أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثامنة، حيث قال: لا يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداء. هذه المسألة تتناول قضية التقليد الابتدائي، فإن الإنسان بعد أن يبلغ سن التكليف ويصبح مكلفا شرعا، فإنه حتى يحرز تطبيق الأحكام الشرعية على أكمل وجه، لا بد له من الرجوع إلى مجتهد جامع للشرائط، وأن يكون هذا المجتهد هو أعلم الموجودين. فلو فرضنا أن المجتهدين الموجودين هناك من كان أعلم منهم، ولكن هذا الأعلم هو الآن ميت، فهل يجوز أن أقلد ذلك المجتهد الميت الأعلم من هؤلاء الأحياء، أم يجب أن أقلد من كان حيا وكان أعلم الموجودين؟ أي يجب علي تقليد أعلم الموجودين لا أعلم المجتهدين وإن كان ميتا. السيد هنا يقول: يجب عليك إذا كنت تريد التقليد ابتداء أن تقلد المجتهد الحي الأعلم، ولا يجوز تقليد المجتهد الأعلم الميت. فهذا المجتهد الميت وإن كان أعلم من الأحياء، فإذا كنت تريد أن تقلد تقليد ابتدائي، أي لأول مرة، أي أنت الآن بلغت أو لم تكن مقلدا سابقا والآن تريد أن تقلد، فيجب عليك أن تقلد من كان أعلم من الأحياء، لا من كان أعلم الأعلم وإن كان ميتا. لذلك قال: لا يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداء ولو كان أعلم من جميع المجتهدين الأحياء. هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، يقول: لو لم يكن للمجتهد الذي يقلده هذا المكلف فتوى في مسألة معينة، أي أن هذا المكلف ابتلي في مسألة من المسائل ولم يكن لهذا المجتهد رأي في هذه المسألة وفتوى بخصوص هذه المسألة، كما هو في حالات الأمور المستحدثة حديثاً، أي الأمور التي يواجهها الإنسان حديثاً. فلو فرضنا مثلاً أنه في قضية التعامل في تحويل الأموال عن طريق المكاتب من دولة إلى دولة أخرى، لو فرضنا أن المجتهد الذي يقلده هذا المكلف لم يكن له رأي في هذه المسألة من كونها جائزة أو غير جائزة، أو لا، لم يمكن استعلام رأيه، كما لو كان هذا الشخص المكلف في بلد بعيد ولم تكن هناك وسيلة لاستعلام هذه الفتوى، أي الحكم بخصوص هذه المسألة. فهنا يقول السيد: يجوز له أن يرجع بشأنها إلى غيره من المجتهدين الذين يتمكن من الوصول إليهم، ولكن لا بد من رعاية الأعلم فالأعلم، أي أنه عندما يريد أن يمتثل هذا التكليف ويعرف موقفه الشرعي تجاه هذا التكليف، لابد من أن يرجع إلى المجتهد الذي هو أعلم من بعد ذلك المجتهد الذي يقلده. فإن لم يتمكن فيرجع إلى من هو أعلم، الأعلم فالأعلم، من هو أعلم من هذا المجتهد الذي يقلده يرجع إليه. فإذا لم يتمكن من هذا يرجع إلى من كان أعلم من بعده، وهكذا. لذلك قال: مسألة إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة معينة، كما لو فرضنا في قضية التحويل، الحوالات المالية، أي تحويل الأموال من دولة إلى دولة أو من منطقة إلى منطقة أخرى عن طريق المكاتب الموجودة الآن، أو لم يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء بتلك المسألة، جاز له أي لهذا المكلف أن يرجع بشأنها إلى غيره، أي إلى غير ذلك المجتهد الذي يقلده من المجتهدين، ولكن مع رعاية الأعلم فالأعلم من بعده، أي أنه لا بد وأن يختار من كان هو أعلم الموجودين من بعد المجتهد الذي يقلده. المسألة العاشرة تتناول قضية الفتوى، العفو، تتناول قضية الاحتياط الواجب أو اللازم. فهنا هذه المسألة تقول أنه في حالة كون المجتهد قد أفتى في هذه المسألة التي يواجهها المكلف من صلاة الصلاة في السفر أو الصوم في السفر أو أي مسألة من المسائل، أفتى على نحو الاحتياط اللزومي أو الوجوبي، لا على نحو الفتوى القطعية التي لا على سبيل الاحتياط. فهنا هل يجب عليه أن يعمل بهذه الفتوى التي هي على نحو الاحتياط اللزومي أو الوجوبي، أم يجوز أن يرجع فيها إلى مجتهد آخر؟ هنا السيد يقول أنه إذا أفتينا على في مسألة من المسائل على نحو الاحتياط الوجوبي أو اللزومي، فهنا يجوز لهذا المكلف أن يرجع إلى مجتهد آخر، ويجوز له أن يعمل بها، فهو بالخيار بين أن يعمل بهذه الفتوى ويحتاط، وبين أن يرجع فيها إلى مجتهد آخر لعله قد ظهر لديه الدليل فيفتي على نحو البت والقطع وعلى نحو الجزم لا على نحو الاحتياط الوجوبي. مثلا لو أن المجتهد قد أفتى على نحو الاحتياط الوجوبي في مسألة الصوم في السفر بعد الزوال، أي أن المكلف إذا كان في شهر رمضان وأراد أن يسافر بعد الزوال، أي بعد صلاة الظهر، فهنا هل يجب على هذا المكلف أن يتم الصوم أم يجوز له الإفطار باعتبار كونه مسافر؟ هنا السيد يقول: الأحوط وجوبا عليه أن يتم صوم، ولا يجوز له أن يفطر، ولكن هذا على نحو الاحتياط اللزومي أو الوجوبي. فهنا هذا المكلف بالخيار، له الخيار وله السعة فهو مخير بين أن يعمل بهذه الفتوى ويبقى على صومه ويتم ذلك اليوم وهو صائم، وبين أن يرجع إلى مجتهد آخر يراعي فيه الأعلم فالأعلم في هذه المسألة. فمثلا لو كان هناك مجتهد آخر الذي هو أعلم من بعد هذا المجتهد الأول الذي يقلده المكلف، قد أفتى هذا المجتهد الثاني الذي هو الأعلم من بعد المجتهد الأول أفتى بجواز الإفطار، فإنه يجوز هنا أن يرجع إلى ذلك المجتهد الثاني ويفطر بعد أن يتجاوز حد الترخص الشرعي. إذن السيد يقول: المسائل التي أفتينا بها على نحو الاحتياط اللزومي أو الوجوبي، المكلف يكون فيها مخير بين أن يعمل بها وبين أن يرجع فيها إلى مجتهد آخر يراعي فيه الأعلم فالأعلم، ويرى ما هو رأيه في هذه المسألة ويعمل بما يراه ذلك المجتهد الآخر. لذلك قال: الموارد التي تتسم بطابع الاحتياط، أي التي هي مقيدة على نحو الاحتياط الوجوبي، قال: تتسم بطابع الاحتياط الواجب أو اللازم في هذه الرسالة، هي من ضمن الموارد التي يمكن الرجوع فيها، أي يمكن للمكلف أن يرجع فيها إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم. بقي أمر هنا أيضا يتطرق إليه السيد، وهو أنه هذا الاحتياط الوجوبي أو اللزومي له عدة صياغات، له عدة طرق يعبر بها السيد للإشارة إلى الاحتياط الوجوبي أو الاحتياط اللزومي، أي أن هناك تعبيرات شتى هي معناها الاحتياط اللزومي أو الوجوبي. الطريقة الأولى وهو أن يصرح بذلك بأن يقول مثلا: تثبت الزكاة في مال التجارة على الأحوط وجوبا، فهو هنا قد صرح بالاحتياط الوجوبي. إذن الطريقة الأولى التي يستعملها المجتهد للتعبير وللتصريح عن هذا الاحتياط الوجوبي هو بأن يصرح بهذا الاحتياط الوجوبي. الطريقة الثانية أن يقيد الفتوى بكلمة على الأحوط، أي أنه يأتي بفتوى يفتي، ولكن بعد ذلك يقيد هذه الفتوى على نحو الاحتياط، كما هو يمثل يقول: من خرج إلى السفر بعد الزوال فإنه يجب عليه. هنا أفتى: من خرج إلى السفر بعد زوال الشمس فإنه يجب عليه. بعد أن أفتى بالوجوب قيد، قال: يجب عليه على الأحوط أن يكمل صومه ويجتزئ به. فهذا التعبير يدل على أن هذه الفتوى على نحو الاحتياط الوجوبي أو اللزومي، لا على نحو الفتوى الصريحة التي هي ليس فيها أي شك. هذا الأسلوب الثاني. الأسلوب الثالث هو إيراد الاحتياط في المسألة مع خلو هذه المسألة عن أي حكم، أي أنه لم يقل يجب، كقولنا مثلا: إذا سقط لعاب الكلب في إناء فالأحوط أن يمسح بالتراب أولا ثم يغسل بالماء 3 مرات. فهنا لم يقل يجب عليه على الأحوط، لا، وإنما قال الأحوط أن يمسح، فهذا التعبير أيضا يدل على أن هذا الاحتياط هو احتياط لزومي أو وجوبي. وفي جميع هذه الحالات يستطيع المكلف أن يرجع إلى مجتهد آخر أو أن يعمل بهذه الفتوى. إلى هنا تم الكلام عن فصل التقليد وأحكام التقليد. فصل جديد في أحكام الطهارة. هنا قبل أن يدخل في تفاصيل هذا البحث يولي المصنف هذا البحث بمقدمة يذكر فيها أهمية الطهارة، حيث يقول أن الشريعة المقدسة أولت جانب الطهارة والنظافة قسما وافرا من اهتماماتها، حيث أنها اهتمت اهتماما كبيرا بهذا الجانب، سواء كان على نحو الطهارة من الأعيان النجسة أو كان على نحو الطهارة المعنوية، حيث أن الطهارة على قسمين، هي طهارة من الخبث أي من الأعيان النجسة كالبول مثلا والعذرة أي فضلات الإنسان والدم مثلا، وهناك طهارة معنوية وهي الطهارة مثلا من الحدث أي أن الإنسان بعد أن يحدث بحدث ما كالبول مثلا فإنه إذا أراد أن يصلي لا بد وأن يتطهر بأن يتوضأ، وهذه هي طهارة معنوية. وكذلك بعد أن يجنب فإنه يحتاج إلى أن يغتسل ليتطهر بهذه الطهارة المعنوية. إذن الطهارة على قسمين، طهارة من الحدث سواء كان هذا الحدث حدث أصغر الذي هو البول مثلا والغائط والريح ويكون هذا بالوضوء، أو سواء كان الطهارة من الحدث الأكبر الذي هو الجنابة وغسل مس الميت والحيض مثلا، وهذا ما يسمى بالطهارة من الحدث الأكبر. وكلا هذين النحوين، الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، تكون طهارة معنوية. وهناك طهارة هي الطهارة من الخبث التي هي طهارة من البول مثلا بواسطة الماء، ومن الغائط أيضا بواسطة الماء. في كلا الجانبين قد أولت الشريعة اهتماما لهذين النحوين من الطهارة. ومن أجل صقل هذه الطهارة المعنوية الطهارة المعنوية، جعلت هناك نحو من الأغسال المستحبة كغسل يوم الجمعة مثلا وغسل ليالي القدر في شهر رمضان وغسل العيد مثلا، فإن هذه من الأغسال المستحبة والتي أيضا توجب الطهارة المعنوية. فمن أجل صقل هذا النحو من الطهارة جعلت هذه الأغسال. وهنا المصنف سيتناول في مبحث الطهارة نحوين من البحثين، البحث الأول في الوضوء الذي هو طهارة من الحدث الأصغر، والنحو الثاني وهو الغسل وهو طهارة من الحدث الأكبر. فهو في الفصل الأول سيتناول كيفية الوضوء والواجبات التي يجب أن تتوفر في الوضوء وما هي أجزاء هذا الوضوء. فهو قال في الفصل الأول في الطهارة من الحدث، ويكون ذلك بواسطة الوضوء. فلذلك قال: مسألة يتركب الوضوء من 6 أمور. في هذه المسألة المصنف يتناول قضية الوضوء وكيف يكون الوضوء. يقول: الوضوء لا بد فيه من أمور. الأمر الأول هو غسل الوجه، وطريقة غسل الوجه هو أن يصب الماء على وجهه ومن منبت الشعر طولا إلى نهاية الذق، أي أنه في أعلى الجبهة، في أعلى الجبهة يكون نهاية الشعر، شعر الرأس. يقول: حد الوجه، الحد الذي يجب غسله من الوجه. يقول: من جهة الطول، أي طول الوجه، هو يكون من منبت الشعر، أي حده من الأعلى، من جهة الأعلى من منبت الشعر، يكون هذا هو مبدأ الغسل من الأعلى، يصب الماء وإلى نهاية الذق، ذقن الإنسان، هذا طولا وعرضا، أي ما دارت عليه اليد من الإبهام والوسطى، أي ما دارت عليه الإصبع الوسطى والإبهام. فعندما يضع الإنسان كفه على وجهه سيكون الإبهام على جهة الوجه اليمنى، والإصبع الأوسط الذي يسمى الوسطى على جهة نهايته على جهة اليسرى من الوجه. فحين صب الماء، حين أخذ الماء بالكف ووضعه على الوجه، يكون هذه الطريقة بأن يضع الماء من في الأعلى، أي على الجبهة، على الحد الذي يكون فاصل بين المنطقة التي ليس فيها شعر والمنطقة التي ينبت فيها الشعر، أي في أعلى الجبهة، ثم يحرك الماء إلى الأسفل بحيث يصل الماء إلى تمام الوجه، إلى جانبي الوجه، أي العارضين وهما الخدين والجبهة والحاجبين وظاهر العينين والأنف وظاهر الفم وظاهر الذق وأسفل الذق، إلى أن يتم الغسل في جميع هذه الجهات من الوجه. إذا تم غسل هذه بالنحو الصحيح، بحيث أنه لا يبقى شيء منها لم يصله الماء ولو كان بمقدار رأس إبرة، أي بمقدار صغير، يكون قد أتم الغسل. فهو يجب غسل ما دخل في هذا الحد، أي ما دارت عليه الإبهام والوسطى، كل ما كان داخلا في هذا الحد يجب غسله، وأما ما كان خارجا عن هذا الحد، أي الحد الذي هو عن الحد الذي هو خارج الأصابع، الأصبع الأوسط والإبهام عند وضع الكف على الوجه، فهنا هذا لا يجب غسله. لذلك قال: مسألة يتركب الوضوء من 6 أمور. الأول: غسل الوجه وكيفيته أو حده طولا، أي من جهة الطول، هو من قصاص الشعر، أي منبت شعر الرأس من مقدمه، أي من جهة مقدم الرأس، من الجهة التي هو يكون منبت الشعر، أي أصول الشعر في جهة المقدم، إلى نهاية الذقن. هذا طولا وعرضا ما دارت عليه الأصبع الوسطى والإبهام، أي ما اشتملت عليه الأصبع الوسطى والإبهام من الوجه عندما توضعان على الجبهة مفتوحتين، أي عندما توضع هذه الأصابع، يعني الكف عندما يفتحه ويضعه على الوجه، فيقول هذا هو مقدار العرض، ويمسح بهما الوجه، وهنا يجب غسل كل ما دخل في هذا الحد. هذا بالنسبة لمن إلى الأمر الأول الذي يجب في الوضوء. المسألة الثانية يقول يجب على الأحوط وجوبا الابتداء في غسل الوجه من أعلاه إلى أسفله، أي أنه هل يجوز أن أضع الماء على وجهي وأسحبه إلى الأعلى، يعني أقصد بالغسل من الأسفل إلى الأعلى، من أسفل الوجه إلى أعلى الوجه؟ يقول لا، لا بد وأن يكون الغسل الابتداء من الأعلى إلى الأسفل. فلو ابتدأ المتوضئ في غسل وجهه من الأسفل أو الوسط إلى الأعلى يكون هذا وضوءه باطل، فلا بد من إعادته. فالوضوء الصحيح يكون عن طريق أو بكيفية بهذه الكيفية، وهي غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، أي وضع الماء على الجبهة في هذه المنطقة المسطحة من منبت الشعر، ثم سحبه بواسطة الكاف إلى الأسفل. لذلك قال مسألة يجب على الأحوط وجوبا الابتداء في غسل الوجه من أعلاه إلى أسفله، فلو ابتدأ المتوضئ في غسل وجهه من الأسفل أو الوسط لم يصح وضوءه، ولكن لا حاجة إلى التدقيق في ذلك. هنا يتطرق إلى قضية، أي أنه لا ليست هناك حاجة إلى التدقيق، وإنما يصب الماء ويوصله، ولكن إذا علم أنه هناك مكان لم يصل إليه الماء لا بد من إيصال الماء إليه. قال ولكن لا حاجة إلى التدقيق في ذلك، فيكفي أن يصب الماء من أعلى الوجه ثم يجره فيكفي أن يصب الماء من أعلى الوجه ثم يجريه على جانبيه ولو على نحو الخط المنحني، أي ليس بالضرورة أن يسحب الماء على خط مستقيم من أعلى إلى أسفل الذقن، وإنما يجوز له أن يسحبه بشكل منحني إلى الجهة اليمنى أو إلى الجهة اليسرى، ومن ثم بعد ذلك إلى الجهة الأخرى وهكذا. هذا هو تمام الكلام في المسألة الثانية عشر، مسائل الوضوء. المسألة التالية يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.